بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي سادتي ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا وإمامنا السجاد علي بن الحسين عليه السلام: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وإنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة على طاعتك على طاعته فيك وفي نفسه. نسأل الله أن يكتبنا من أتباعهم، أن يكتبنا من حملة راياتهم ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل محمد. هناك مقدمات قبل الدخول إلى حديثنا عن حقوق الأبناء. بالأمس أيها الأحبة تطرقنا إلى موضوع حقوق الإنسان في الإسلام أو ما يدعى بشرعة الأمم المتحدة اللي أقرت لأول مرة في سنة 48 من القرن الماضي أول إعلان لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر سنة 48، يعني بالضبط 64 عاما قبل عامنا هذا. مرة أخرى أتت الأمم المتحدة لتوصي في سنة 54 بأن يكون هناك يوم للطفل والمطالبة بحقوق الطفل، طبعا هذه توصية، لكن في 20 نوفمبر تشرين الثاني سنة 59 اعتمدت الأمم المتحدة يوما عالميا للطفل للدفاع عن حقوقه لاحترام الطفولة إلى آخره. احنا ما تهمنا قراراتهم، لان مر بنا الحديث قراراتهم انتقائية. حقوق الطفل او حقوق الانسان يطالبون بها متى ما كان المزاج عندهم، ما ادري متى كانت على اي حال اذواقهم، متى كانت كذا، ينظرون إلى الطفولة بنظرة عوراء، إلى الإنسان بنظرة عوراء، بالمكان اللي يردون يطالبون بحقوق الإنسان. وإلا هناك بعض القرارات أكلها التراب حقيقة في أدراج الأمم المتحدة أكثر من 60 سنة ما إلها قيمة، ما يطبقوها. أما الإسلام أثبتنا في محاضرة سابقة عن حقوق الإنسان، كان أسيراً كان ذميا يعني غير مسلم ومن الأقليات ويعيش في الدولة الإسلامية، عن حقوق كل الحقوق وكافة الحقوق في الإسلام اللي كفلها الإسلام، حرية السفر، ما أدري حرية التجارة، قلنا مرد جميع حقوق الإنسان إلى أصلين رئيسيين الحرية والمساواة، هذا أسلفنا بحث مادي. اليوم نريد نتوقف عند حقوق الطفل. ما هي حقوق الطفل؟ طبعا الإمام السجاد أسلفنا أيضا كتب رسالة شامخة عميقة عظيمة سماها برسالة الحقوق، فيها أكثر من 50 بندا كما مر عليكم. من ضمن الحقوق اللي وقف عندها الإمام وسلط الضوء عليها هو حق الأبناء، كيف نربيهم، ما هي حقوقهم علينا إلى آخره. الحقيقة قبل الدخول إلى التفاصيل وحقوق الأبناء وكيف نربيهم وما هي حقوقهم علينا كوالدين وغير ذلك، لا بد من مقدمات. المقدمة الأولى أيها الإخوة، أن الأطفال يولدون بغريزة فطرية إلهية جعلها فيهم رب العالمين بشكل غريزي فطري. هذه الغرائز قابلة للتوجيه نحو الخير، فإذا أهملها الوالدان، أهمل التنشئة الصالحة والاهتمام بالأبناء، كما سأشير إلى بعض الأخطاء اللي يمارسها الأبوان في عملية التربية تؤدي إلى نتاجات عكسية وسلبية، أشير في ضمن الحديث. إذا لم يستفيد الأبوان من الخبرة الإسلامية ومن الأحاديث والروايات، لا شك ولا ريب سيحملون الأبناء وما يهتمون بهذه الغريزة اللي أودعها الله في الأطفال الصغار، راح ينحرف هؤلاء الأطفال عن التوجه نحو الخير. هاي الغريزة الفطرية اللي أودعها الله فيهم تنحرف. لهذا الحديث صريح، النبي صلى الله عليه وآله يقول كل مولود يولد على الفطرة. إذن فيه حب المثل وحب القيم وحب الخير وحب الفضيلة. النبي شي يقول ولكن أبواه يهودانه وينصرانه بعد ويمجسانه، يصنعان منه مجوسيا يهوديا نصرانيا. فإذا أهمل الوالدان دورهما ولم ينشئ الطفل نشأة كريمة، نشأة إيمانية ربانية، يتجه نحو الخطأ. هاي النقطة الأولى. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله لما بعث في مجتمع ما فيه حقوق الإنسان، أنت تعرف يعني عبيد ورق وظلم وغارات وأدبنات، حتى حق الحياة الأنثى ما كان عندها. قرآن صريح وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإجى في مجتمع حقيقة كان يعيش حياة الغابة، بعيد عن القيم، بعيد عن المثل، يعني يقتل بنته بدوافع اقتصادية. القرآن صريح، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الملق الفقر، فهو يقتل بنته على مود لا يصرف عليه، يقول أنا أتعب وأصرف وأبذل وتصير 20 سنة ويأخذها ابن الناس، هاي عقليته. النبي صلى الله عليه وآله من شاف المجتمع بهذه العادات السيئة الجاهلية قام بسياسة جميلة رائعة، انتبه لها، هاي المقدمة الثانية، وهي سياسة الإخلاء ثم الإملاء. عمد إلى المجتمع أي عادة جاهلية سيئة مو مبتنية على قيم ومثل، مجرد عادات سيئة، إجى يفرغ المجتمع من تلك العادات ويملأ بذلك المجتمع عادات إلهية سماوية نبوية مباركة. يعني يضع بديلا عن العادات السيئة، يضع بديلا وهي عادات حسنة. هسه لو أرد أعدد لك يطول المقام، لكن أشير نموذجين.
كان عندهم عادة إذا ولد المولود عندهم العرب يطلون رأسه بالدم. ليش؟ ما أدري. حتى يطلع عبقري، حتى يطلع شجاع، حتى يطلع دموي، ما أعرف شنو يعني. الدم قوي مثلا لفروة الرأس. ليش؟ عادات جاهلية. اجي النبي صلى الله عليه وآله، تقرأ في سنة النبي لما ولد الحسن والحسين صلوات الله عليهما، شوف كتب المسلمين، فرائد السبطين في فضائل السبطين، ذخائر العقبة، أنساب الأشراف للبلاذري، غير هذه الكتب لإخواننا، تذكر حلق شعر الحسن، حلق شعر الحسين اللي جرى سنة، وتصدق بزنة شعرهما، بعدين وطلى رأسه بالخلوف، هم بالحسن أم بالحسين. الخلوف نبت عشب مثل السدر ومثل الكذا وكذا، شال العادة الجاهلية يطلون رأس الطفل بالدم، خلى عادة شنو؟ إسلامية. من ضمنها مثلا كان يجون يحقرون البنت بل يصادرون حقها بالحياة. أجل الإسلام يعتبر الابن نعمة، يعتبر البنت رحمة. البنون نعمة والبنات رحمة صلى الله عليه وآله. بل قام يضع أمور تشويقية حتى يكبرون يعيلون ينفقون على بناتهم. حتى ذات يوم خطب صلى الله عليه وآله قال: من أعال ثلاث بنات ألا فارحموه، ألا فأغيثوه. أكو في رواية عندنا: قد وجبت له الجنة اللي ينفق على ثلاث بنات. قام واحد قال له: واثنتان؟ زين أنا اثنين عندي. قال له: واثنتان وجبت له الجنة. قام واحد قال له: وواحدة؟ قال له: وواحدة. يخالف. فإجي يحارب العادات الجاهلية. من ضمن هذه تشوف حتى الأسماء القبيحة، لما يجي واحد، وهي عادة الجاهلية، يجيب اسم قبيح، اسم مدري كذا، اجا يقول له: ما اسمك؟ قال له: صعب. قال له: سميتك سمح. يجي يقول له: ما اسمك؟ يقول له: حرب. يقول له: سميتك سهلا. ليش؟ يستبدل الأسماء القبيحة بأسماء حسنة. وهسه يجيني الحديث بعد قليل، حقيقة هذه أمور مهمة قام بها الإسلام الكريم لمحاربة تلك العادات الجاهلية. أثبتنا في بحوث سابقة أن الإسلام هو أول من أعطى الإنسان حقوقه وكرامته، مو بس بالأقوال، قلنا أن النبي بالأفعال طبق ومنح هذه الحقوق حتى لغير مسلم. يقول: من آذى ذميا فقد آذاني. حتى أشرنا إلى حقوق الحيوان في الإسلام، فكيف بالطفل؟ لهذا الإسلام أعطى حقوق كبيرة يجب التنبه. يعني أنت لاحظ حتى قبل الزواج: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. زين ولد، حتى يقول لا تبحث عن الجمال والكذا، إياكم وخضراء الدمن. قام قال له: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. والله هي جميلة وتلبحيط فيها، تدري يعني عندنا بالرواية: الخال أحد الضجيعين. مؤثر. زين بعد الولادة تعال شوف، يقول لك مرضعة دير بالك، فإن الرضاع يغير الطباع. مو تختار مرضعة مدري إيمانها ودينها وصلاتها ووضوءها مو مضبوط وكذا، تقعد على التلفزيون وترضع ابنك مثلا، بخلاف ما وحدة تترنم بآيات القرآن والأدعية والتهجد والتبتل وترضع، يختلف عدل. بعد ذلك شوف الاهتمام البالغ، يعني فعلا احنا نجد في الإسلام قواعد غريبة عجيبة أولى اهتماما كبيرا وأعطى حقوق. تصور النبي صلى الله عليه وآله شي يقول: روحي له الفداء. يقول: ربوا أبناءكم صغارا لتنتفعوا بهم كبارا. هاي خلاصة الإسلام.
أنت إذا تربيه وهو صغير تنتفع به وهو كبير.
رحت يجيني بعض أخطاء اللي الأخطاء اللي يمارسها الأبوان حقيقة وهي مشكلة كبيرة، وإذا تسمحوا لي أذكرها قبل ما أدخل إلى مقولة الإمام علي بن الحسين زين العابدين في رسالة الحقوق وأما حق ولدك. قبل ما أشرح، هناك أخطاء يمارسها الأبوان، خل أشير إلها وأرجع لحديثي قبل ما يداركني الوقت. هناك ظاهرة القسوة، قسوة المفرطة. لما أقول القسوة سواء كانت لفظية أو جسدية لوحده أم أمام الآخرين بالتقريع والتوبيخ المفرطين، هذه تقتل مواهب الطفل، هذه تدمر شخصيته، لازم يتجنبها شنو؟ الأبوان. قضية القسوة اللفظية أو الجسدية تألمه، إيلام الطفل، مثلا إطلاق اسم الحيوانات عليه، أو مثلا التقليل من شأنه ببعض العبارات. تشوفون بعض الآباء والأمهات مثلا، هذه جناية بحق الطفل. اثنين، يقابل هذا هناك إهمال. إذا نتجنب القسوة لفظية أو جسدية وحده أو أمام الآخرين، كان لوحده أو أمام الآخرين. اثنين، نتجنب الإهمال. الإهمال هم خطير، بعض يظن دور الآب فقط يوفر الطعام والأكل والشرب وفي أمان الله، ما يدري عن ابنه ولا يدري عن بنته ولا يهتم فيهما، وهذا خطأ، هذا خلاف قواعد الإسلام، خلاف رأي الإسلام حقيقة. مو معقولة دور الأب ينتهي بتوفير الأكل والشرب وفي أمان الله، لازم يهتم الوالدان بالولد بالبنت. لما أقول الولد أعم من الذكر والأنثى، اهتم به، يزرع فيه القيم. عندنا بالرواية إذا بلغ ثلاثا عن الصادق عليه السلام فضع الدينار في يده ومره أن يتصدق. من 3 سنين عمره خلي الدينار بيده باب المسجد، من تشوف فقير قل أبويا أنطي الفقير، ازرع به المثل، ازرع به حب مساعدة الآخرين، الإنفاق، اتعلم على الكرم والجود والأريحية، اتعلم على حب التصدق في سبيل الله. هي مو بس أكل وشرب ومع السلامة، لا. إذن نتجنب القسوة اللفظية أو الجسدية، نتجنب الإهمال وتوفير الطعام والإهمال في شؤون التربية. ثلاثة، وهي من الدلال المفرط الزائد، أكو مثل شي يقول كالناقص، الدلال المفرط وعدم الاهتمام بتربية الطفل، هذه من الأخطاء الشائعة. والله بس ولد واحد ولا هم اثنين وآني لازم مدري كذا، يوفر لهم كل أنواع التكنولوجيا، أي جهاز يجي جديد يجيب لهم إياه، أي مدري من أدوات الألعاب يشتري لهم إياه، لكن متى تتفرغ وتقعد وتعلم الصلاة والصوم والدين والقيم؟ الدلال المفرط حقيقة أيضا من الأخطاء الشائعة. أنا باختصار دا أذكر مراعاة لضيق الوقت. بعد من الأخطاء الشائعة يمارسها كثير من الآباء والأمهات هي النبذ وعدم التقبل. يعني يشعرون الطفل أو الطفلة، البنت أو الولد، يشعرانه الأبوان بأنه غير محبوب عندهما، بأنه غير مقبول لديهما، وبالتالي يحرمانه من أبسط حقوقه وهي العطف والحنان، فيعيش الحرمان، وهذه جريمة بحق الطفل من أكبر الجرائم. لأن الطفل كما يحتاج إلى الطعام توفر له أنت الأب، بحاجة إلى حنانك وعطفك. عدل أو مو عدل؟ هو ليش الرضاعة الطبيعية مؤثرة؟ ليش؟ لأن الطفل، شوفوا التقارير العلمية، هسه ما أريد أذكر خصائص اللبن حليب الأم ورضاعة الأم، لكن إشارة، لأن الطفل من تخليه على قلبها ويرضع من صدرها يسمع دقات القلب، يرتضع الحنان قبل اللبن. لهذا الأبناء أخذ هاي القاعدة مني بالتجربة، ما أريد أقول أنا أخصائي بهالشأن، لكن استفسرت عن كثيرين، عملت استقراء بسيط عشرات الموارد. الأفراد اللي رضعوا رضاعة طبيعية أكثر محنة وحنية بتعبيرنا على الوالدين، بخلاف اللي يرضع من النيدو رضي الله عنه أو غيره من أنواع الحليب حفظه الله وغيره وغيره، ما يصير عند الطفل حنان تجاه والده. هذا واقع، هذه حقيقة. مو لسبالك الرضاعة الطبيعي فعلا يسرع المحبة. سمع علينا، الابن مثل ما يريد الطعام والشراب والكسوة من الأب، يريد أن تضمه إلى صدرك، تطبع القبلة على خده، تقول له كلمة حلوة، تحسس أنه محبوب لديك. إذن من الأخطاء الشائعة عدم التقبل والنبذ، بالتالي يعيش الحرمان. بعد من الأخطاء الشائعة التسلط. التسلط هذه بعض يسن قوانين في بيته صارمة على الأبناء، مثلا يسجن كذا بالغرفة لكذا ساعة. حتى بلغني في بعض البلاد مرة كان يقولون واحد سجن ابنه يوم كامل أجلكم الله بالحمام دورة المياه، يوم كامل، طفل 5 سنين تريد تعاقبه بهالأسلوب. التسلط هذا النوع في التربية هذا جدا مؤثر على شخصية الطفل، وإلى ردود سلبية نفسية عكسية، يعني ما يأتي بالنتائج المطلوبة، بالعكس راح يشعر بأنه مسجون لديه سجان، هو بسجن وأكو سجان عليه. فهذه من الأخطاء الشائعة اللي يمارسها البعض في التربية، إذنهم أيضا ينبغي الابتعاد عنها. هذه أخطاء كثيرة. مثلا من الأخطاء الكثيرة الشائعة، أنا ما أدري وصلنا 5 6 ما أدري إيش قد وصلنا، هي الخلافات العائلية. يعني هذه المناوشات اللفظية بين الأبوين، بين الأم والأب، هذا اللي أحيانا يؤدي إلى الاصطدام، ولربما إلى الضرب، ولربما إلى التجريح، ولربما إلى إطلاق الألفاظ البذيئة. شوف علماء النفس والتربية والاجتماع شو يقولون عن مخاطر الأسرة اللي تسودها المشاكل، وكيف الآثار السلبية المنعكسة على نفسية الأطفال. فيها ردود سلبية على نفسية الطفل، بحيث ينشأ حقيقة معقدة، ينشأ بلا طموح، ينشأ بلا هدف، ينشأ ذابل إذا ما خرج به انفصام أو غير ذلك من الأمراض. إذن هذه ينبغي الاجتناب عنها. أما ما ينبغي أن نفعل، اسمح لي خلني أذكر عدة مقدمات. نجي إلى الحقوق، حتى قبل ما أتوقف عند كلمة الإمام السجاد: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك. أشرحها بعد قليل. لازم تعلم هذا منك، جزء منك، هذا جزء منك، وهذا راح ينحسب عليك، جزء منك ومضاف إليك، يحمل اسمك. لازم تخلي بالك دائما فكيف تتصرف. الإمام يبين حقوقه. قبل ما أدخل إلى رسالة الحقوق، اسمع الإسلام شيء عن سيد الشهداء صلوات الله عليه: من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن، وأن يزوجه إذا بلغ. هاي النقطة مهمة. أول شيء أن يحسن اسمه. شوف الإسلام إيش قد دقيق. الطفل تختار له اسم جميل. ترى الإسلام مو عن فراغ يتكلم، يتكلم من منظور حضاري، لأن الاسم بالفعل يصنع شخصية الطفل. لما تعطيه اسم حسن، العقل الباطن يتشبع بهذا الاسم الجميل الحسن. حقيقة لهذا النبي كان يغير الأسماء، من يقول له حرب، من يقول له صخر، زين 40 سنة يقول له صخر، يصير قلبه مثل الصخر، عقله مثل الصخر، الاسم ينصب في عقله الباطن، يتصعب يتصخر، طبيعي حقيقة. يعني واحد يسموه صعب، زين 50 سنة يقول له صعب، طبيعي الصعوبة يعني تتشرب نفسه وعقل الباطن يتشبع بالصعوبة. تدخل عليه بثمانية الصبح أول الدوام تقول له مشي المعاملة، يقول لك روح بعد أسبوع، أسبوع وحياتك، وهو يقدر نفس اللحظة ينجزها. ليش؟ العقل الباطن يتأثر بالأسماء. قلت لك من منظور حضاري ينطلق الإسلام، مو عن فراغ. مو يتصور البعض أن أياب الاسم حبر على شهادة الميلاد، لا، الإسلام يعتبر أكبر الحقوق، أول الحقوق، من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه. طي اسم حسن، أن بالرواية النبي يعتبر مو بس حق، يعتبر أول الحقوق، أن أول ما ينحل أحدكم ولده أن ينحله الاسم الحسن. اسم حلو، لأن الاسم الحلو تنجذب إليه النفوس، وهو يتشبع عقل الباطن بالاسم الحلو، والاسم القبيح يخلي تتقزز من الناس والنفوس. أنا صراحة أقول لك، في بعض البلاد، وحتى عندنا هنا في بعض البلاد المناطق شوية البعيدة، تشوف مكتوب عرس فلان وليمة فلان، تعال شوف الاسم، تفضلوا على العشاء، صدق تبقى شقد تقرأ الاسم، تريد تقرأ ما تعرف تقرأ. وبعض الأسماء بالمصطلح الأدبي العربي يسموها وحشية، يعني غير مأنوسة، غير مألوفة، ما حد سامع هالشكل اسم، هذه يسموها الألفاظ الوحشية. لهذا في الفصاحة ذاكرين أن يخلو اللفظ عن الغرابة والوحشية، ليكون اللفظ غريب، ليكون وحشي، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني، هاي كلمة يذكرها الأدباء البلاغيون، ناس تريد كلمة سامعيها وشايفيها، ما يردون كلمة ما سامعيها ولا شايفيها. في الرواية عندنا استحسنوا أسماءكم فإنكم تنادون بها يوم القيامة، ينادوكم بأسماء، قم يا فلان إلى نورك. في الرواية سموا بأسماء الأنبياء، خلي أسماء الأنبياء، لا تخلي لي أسماء فلان وعلتان. في الرواية خير الأسماء ما حمد وعبد، خلي أسماء أحمد، محمد صلى الله عليه وآله، محمود، علي، حسن، حسين، كذا، أو عبد الله، عبد الرسول، عبد النبي، مو صحيح؟ عبد الأمير مثلا، عبد السميع إلى آخره، خير الأسماء ما حمد وعبد. مثلا إجا واحد دخل على الصادق زعيم المذهب إمام أمة المسلمين، قال له يا ابن رسول الله إنا نسمي أبناءنا بأسمائك وأسماء آبائك، فهل ينفعنا ذلك؟ أولادنا أسماءنا بأسمك، اسم أبوك، جدك، أجدادك الطائرين، دائما نسمي أسماءنا هالشكل، فهل ينفعنا ذلك؟ قال عليه السلام إي والله. إي، اقرأ المغني الأدب العربي، المغني اللبيب لابن إشام وغيره، إي حرف إيجاب، وبعدين يشفعها بقسم يقول إي والله، وهل الدين إلا الحب؟ هو هذا إظهار حبك لأهل البيت عن طريق تسميتك لأبنائك وبناتك بأسمائهم، سلام الله عليهم، هو هذا دين، هو هذا حب لله وللنبي ولأهل البيت. فالاسم حق من الحقوق. بعد أن يعلمه القرآن، في رواية أن يعلمه القراءة والكتابة. استغرب بعض يخلي ابنه بمدرسة أمريكية وإنجليزية أو أسترالية وينفق عليه الألوف، بعض تدري ألوف الدنانير والدولارات ينفق، والله شنو ابني صار يتحكى انجليزي بالعافية ما يخالف، لكن ابنك هم يعرف يقرأ قرآن؟ قبل كم يوم ذكرنا الفرزدق همام بن غالب من جاب أبوه غالب التميمي لأمير المؤمنين، قال له إن ابني هذا من شعراء مضر. الإمام أول كلمة قال له علمه القرآن، حصنه بالقرآن، قال يتعلم القرآن بعدين يروح بالأدب وبالكذا وبالشعر. يا حبيبي قبل ما تعلم انجليزي انت تكليفك الشرعي حق عليك مو تعلم الانجليزي، تعلم شنو؟ القرآن. وحتى القراءة والكتابة حتى يفهم القرآن ويتعلم القرآن ماكو مانع. زين، وأن يزوجه إذا بلغ. طبعا هاي كلمة يزوجه عن الولد أعم من أن يكون ذكرا قلنا أو أنثى، لم يلد ولم يولد، الولد أعم من الذكر والأنثى. لاحظ حقيقة هذه المسألة ما بها عيب، أنا مو فقط أوفر الطعام والشراب وكذا، ومن يبلغ لمن تتعين أزوجها، لمن يتعين أزوجها، هذا حق عليك، لازم إذا بنت تجد لها العريس المناسب، وإذا ولد تجد له الزوجة المناسبة المؤمنة، مو تروح تدور لي على جنسيته، هاي خلنا نبطل منها. الله يخليك، الشرع واضح، الشرع وضع معيارين، إذا جاءكم من ترضون خلقه بعد ودينه، النبي قال مو تدور لي لون جنسيته وش قد فلوسه وين يسكن وش قد راتبه، هذني خلنا نبطل منها. المعايير التافهة اللي أتى بها الجاهليون الجدد حقيقة حرام، هذا أنا أنطيها على أساس الجنسية وبعد شهرين يطلقها شنو الفائدة، أو يعذبها أو يخليها بعدين تعطي الألوف لتخلع نفسها، فائدة شنو؟ ما استفدنا شيء. المهم أن يزوجه إذا بلغ، لا تقول لي لمن يتوظف، حاول زوجها زواج مبكر، زوجها زواجا مبكرا، لا تخليها تكبر، لا تخليه يكبر، خصوص في زمننا الإعلام صار يدخل ببيوتنا بغرف النوم بالموبايل بالتلفاز، يخرب الأبناء، يخرب الأبناء، ديروا بالكم. بعض ما شاء الله عليه مهتم أي جهاز جديد يشتري لابنه، أي لعبة جديدة يشتريها، لكن ما يسهر على هالجانب ويراقبه ويلتفت إليه ويهتم به، ولا سمح الله مرة واحدة يكتشف أن هذا الولد أو البنت راحت من يده أو راح من يده، وراح في أصدقاء السوء وحبائل الشيطان وخسره، وهذه مصيبة، مصيبة من المصائب. أن يزوجه إذا بلغ، هذه حقوق. عندنا من ضمن الحقوق أن يعلمه السباحة، السباحة سمار تدخل إلى تفاصيلها، كثير من العلاجات اليوم للديسك وغيره 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 عن طريق شنو؟ السباحة، صحيح ولا لا؟ حتى للتخلص من الشحوم من الآخري الزائدة، يصير عنده جسم لائق رياضي. أن يعلمه الرماية حتى يقدر بالكبر شنو؟ يدافع عن نفسه، يوم ذاك يتناضلون بالسهام حتى يتعلمون الرماية. الإمام الباقر عليه السلام في محضر هشام بن عبد الملك الحاكم الناصب الأموي من خلوا للمناضلة وكذا، الإمام رمى 9 أسهم واحدا بأسفل السهم الآخر، يعني 9 سهام أدخل كل واحد في السهم السابق. اللي استغرب هشام، هذا الإمام من يعرف هالرماية هذه؟ لاحظ، تعلم الرماية ما بي شيء. ثم هناك أمور من ضمنها خلنا أذكر مدام الوقت ضيق، التدرج في التربية. الإسلام نظريته بالتربية مو تجيب الطفل وتحمله ما لا طاقة به، لا، لهذا شوف الدين ايش قد رائع، شي يقول، يقول لاعب ابنك سبعا، هذا يسموه نظام التدرج في التربية. لاعب ابنك سبعا بعد، وأدبه سبعا بعد، وصاحبه سبعا. سبع سنين خليها للمداعبة واللعب مع الطفل وكذا، لأن بحاجة إلى الحنان والعطف. وسبع سنين شنو تلاحظ شلون؟ أدبه، علمه من سبع سنين اللي فوق وخليه بهالميدان، وسبع سنين اللي فوق بعد 14 خليه صديق إلك، استشيره، استثير حقيقة طاقاته، استفيد من مواهبه، بعد بأول شبابه يافع طاقة، استشيره، أشركه في القرارات حتى يشعر بأن له ثقله في البيت وأهميته، لا يحس نفسه نقطة على أو صفر على اليسار ما له قيمة. شوف نظام التدرج في التربية. من أهم الأمور إذا تلاحظ لاعبه سبعا، هذا أول شيء، خلي يصير عندك محنة حنان إلى الأطفال، عطف إلى الأطفال. عمي أذكر لك فد رواية، النبي صلى الله عليه وآله مكو مسلم يخفى عليه علاقة النبي بالحسن والحسين. اقرأ فرائد السمطين في فضائل السبطين للجويني، اقرأ أنساب الأشراف للبلاذري، ذخائر العقبة للطبري، وغير من حياة الإمام الحسن، حياة الإمام الحسين لابن عساكر الدمشقي، كتب رائعة راقية موجودة متوفرة بكل الأسواق، أنا أشوفها بكل البلدان موجودة هالكتب المذكورة. شوف النبي كيف كان يلاعب الحسن والحسين، بحيث كل الناس كانوا قد شاهدوا ذلك. بالمسجد يركبان على ظهره ويطيل سجوده، بحيث يقولوا له نزل عليك الوحي يا رسول الله؟ قال لا. قالوا له أطلت السجود؟ قال إن ابني ركب ظهري وما أحببت أن أتعجله، ما أريد يستعجل وينزل، أنا ظليت أذكر بالسجود والحسين راكبا ظهره، يصارعه، يلاطفه، يرتشفه صلى الله عليه وآله. حتى أكو مرة يؤودي قال له يا أبا القاسم، هاي من طفولة الحسين عليه السلام، يا أبا القاسم إنك تصنع بصبيانك ما لا نصنعه بصبياننا. النبي قال له الكلمة صلى الله عليه وآله، قال له أما إنكم لو آمنتم بالله ورسوله لرحمتم الصبيان. لو كان عندكم إيمان بالله والرسول كان شنو؟ رحمتم الصبيان، كان عندك رحمة إلى الأولاد والأطفال. يقال أن اليهودي رفع يده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فد مشهد آخر على وجه السرعة أذكر لك، شخص يدعى الأقرع ابن حابس، اسم معروف، وكان من المؤلفة قلوبهم. هذا في يوم النبي صلى الله عليه وآله يرتشف الحسين ويضمه إلى صدره وكذا، وبالمسجد ضاق خلق الأقرع بن حابس، قال يا رسول الله إن لي 12 ولدا وما قبلت واحدا منهم يوما قط. 12 ولد عندي، إذا أنت بس هذا عندك أنا 12، ولا مرة ولا واحد قبلت أبدا. وهي عادات الجاهلية. النبي صلى الله عليه وآله تأثر، قال له كلمة قوية، قال له ماذا أصنع بك أو ما أصنع بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. عمي الإنسان لازم يكون عنده رحمة وعطف على الأبناء، يعطف عليهم، يحنو عليهم، يهتم بهم. من ضمن الأمور اللي لازم يهتم بها الشخص المربي أن لا هذه المسألة خلوها في البال حقيقة، أن لا يخلي الأبناء بينهما مفاضلة. لا يفاضل بين الأبناء، هاي مشكلة خطيرة، يعني يجيب الواحد لعبة وما يجيب الواحد، أو يجيب للولد هدية أغلى من هدية البنت، هذا شيء خطير. اللي يشعر البعض منهم بالاحتقار أو يشعر بأنه غير محبوب لدى الوالدين، وبالتالي تنشأ عنده عداوة تجاه أخيه من الطفولة. حتى واحد للنبي قال له: يا رسول الله، شاف النبي بيده لعبة للطفل، قال له: شريتها له. قال له: عندك ولد غير هذا؟ قال: نعم. قال له: ولكل ولدك شريت، ما شريت لهذا كلهم لو بس هذا؟ قال له: لا. النبي قال له: اتقوا الله في صبيانكم واعدلوا بينهم. مكان آخر يقال قال: اللهم لا تجعلني شاهد زور. يعني هذا الرجال دي ينطي الابنة وللبقية مهم. لهذا عندنا مستحب إذا تدري إذا تأتي إلى البيت أن تبدأ بالإناث، لأن الإناث شنو؟ أرق. تبدأ بالبنات تعطيهم، البنات أرق، مو تبدأ بالأولاد وبعدين بالعكس، لأن البنت أرق. من ضمن الأمور الخطيرة هذا من حق الطفل علي وعليك أيها الإخوة، أن لا تشعره بالمقارنة. هاي من البلاوي اللي سائدة في المجتمع كثيرا حقيقة. هذه خطرها خطر مو هين. شوف ابن عمك، شوف ابن خالتك، شوف فلان، شوف ابن الجيران، يقارن بينه وبين غيره من أجل التوبيخ والتقليل من شخصية هذا الطفل أو من شخصية هاي الطفلة، وهذا شيء خطير في قتل المواهب ويدمر شخصية الطفل اللي ينبغي الابتعاد عنه. انت شوف الأئمة يخلقون الثقة بالطفل، الطفل يولد يسمونه بأحسن الأسماء ويكنونه من اليوم الأول ويلقبونه، هم ينطون اللقب وهم الاسم وهم الكنية من اليوم الأول. هو طفل أبو شهرين ولا طفل كذا. أنت اقرأ في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد عمره 4-5 سنين في المدينة وأبوه بخراسان. من يحكي الإمام يقول: كتب إلي أبو جعفر، ما يقول ابني أبو 5 سنين و4 سنين، كتب إلي أبو جعفر. من يحدث أصحابه: كتبت إلى أبي جعفر. يكنيه. لازم أنت تواظب تلتزم بهذه الحقوق. عودة لحديث الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول، أقرأ لكم المقطع: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك، جزء منك هو، ومضاف إليك، يحمل اسمك، فلان ابنه يضاف إليك، ابن فلان، في عاجل الدنيا بخيره وشره. إذا كان تربيته حسنة وأعطيت حقوق أو كذا وفلان وقمت بواجباتك فأنت خيره يعود إليك. ربوا أبناءكم صغارا لتنتفعوا بهم، كما قال جده المصطفى، بخيره وشره. وإذا شر لا سمح الله وما اعتنيت به وكذا وما ربيت التربية الصحيحة، شره يعود إليك، ابن فلان، ولربما سبب اللعنة علما لأبيه. اسمع: وإنك مسؤول عما وليته. تربية الأبناء مو نزهة، حق من الحقوق الواجب على الآباء. إذا أحسنت تربيته حصلت على المثوبة، إذا أسرت تربيته حصلت على العقوبة. الإمام يقول: وإنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب. أنت مسؤول عن تأديبه، تعطي الأدب، تحسن أدبه. بعد: والدلالة على ربه، يعني تعلم العبادة وشؤون دينه، والمعونة على طاعته فيك. تعلم على بر الوالدين. عندنا بالرواية: رحم الله أبا أعان ولده على بره. أنت تساعده تخليه يصير بار. عندنا رواية: ولعن الله أبا أعان ولده على عقوقه، هو يسبب يصير الولد عاق، هذا ملعون الأب. زين: والدلالة على ربه والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب كما قلنا. إذا أحسنت التربية لك المثوبة، إذا أسأت فلك العقوبة ومعاقب، فمثاب على ذلك ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا إلى آخر هذا الحق الكريم. نسأل الله أن يوفقنا للتأسي وللاقتداء بهذه القيم بتعاليم النبي بتعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أختم الحديث بقول رسول الله: إلزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإنهم هدية إليكم. هدية من الله، احسن التصرف فيها. الله اعطانا ابناء، هاي نعمه ربما يتحسر عليها البعض. لازم نعرف كيف نتصرف، نزرع فيهم القيم، نزرع فيهم المثل، المبادئ الطيبه. شوف الحسين سلام الله عليه ليله عاشوراء، من اذن لاصحابه بالانصراف انصرف من انصرف وراح من راح وبقى من بقى. بعدين ذول البقوا راد يثبت عزائمهم، قال: أصحابي ستقتلون في غداة غد جميعا، وسيقتل ولدي عبد الله الرضيع، وستسمى نسائي، وأخشى على نسائكم من السبي، فمن كان في رحله امرأة فليأخذها إلى بني أسد، إلى آخر كلام الإمام. روحي فداه صلوات الله عليه. قصة طويلة، قام لفتى لم يبلغ الحلم، قال له: يا عم أو يصلون إلى نسائنا؟ شلون يقتل الرضيع؟ قال له: لا يا بني، إنما أخرج فأستسقي له من القوم ماء فيرميه أحدهم فيذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. بعدين سأل الإمام سؤال عجيب: فتى لم يبلغ الحلم 13 سنة، القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى، من شاف أن عمه الحسين يقول تقتلون راد يشوف نفسه من الرجال لولا، قال له: يا عم وأنا في من يقتل؟ لو أنا مو ويا الرجال يعني محسوب ويا الأولاد. شوف شلون الحسين يزرع في حب القيم والشهادة والمثل. من قال له الشكل الإمام راد يمتزجه يستعلمه يستخبر منه، قال له: بني، من قال لك للإمام أنا في من يقتل؟ قال له: بني كيف الموت عندك؟ شلونك مع الموت؟ قال له: يا عم في نصرتك أحلى من العسل. إذا في نصرة عمي الحسين هذا أحلى من العسل. وفعلا يوم عاشوراء أول من برز علي الأكبر، ثاني من برز هو منه القاسم ابن الإمام الحسن. يقال في الرواية: من برز عانقه الحسين ساعة وبكيا حتى غشي عليهما. اللي حميد بن مسلم يقول: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر طالع، يقاتل قتال الأبطال وقد لبس نعلين كذا، يصف حتى نعليه الحاصل، وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتأن بين أناس لاصقوا صوب المزن. أي نعم، اللي واحد عمرو بن نفيل الأزدي عليه لعان الله قال: والله لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به أمه. قلت له: أما يكفيك من احتوشه؟ ذول اللي يحيطون بي من كل مكان. يقول: فعلا مر وهو يطرد جماعة، وقد انقطع شسع نعله اليسرى أطرق ليصلحها، فهوى الأزدي على رأسه بالسيف: أيوا سيداه وقاسمه،
فاغتال مفرقه الأجدي بمرهفه فخر لكن بخد منه منعفري. خضابه الدم والنبل النثار وقد زفته اعداؤه بالبيض والسمر. يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر. آه سيدي يا بقية الله وصل إليه. يقال خل خد على خد صدر على صدر. قال بني بعدا لقوم قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وانتعاك حرمة الرسول بتونا داح. يا جاسم اش بيدي بجو ناداح. يا جاسم اش بيدي يا ما يريت السيف قبلك حزوريدي. عاملكم يا عمي تخلوني وحيدي على خيمي يا عم الخيل تفتر. على خيام يا عم الخيل تفتايا مرملين مدرات رملة مصرخات. يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. بني خلفت والدة والها محيرة ترى نجوم الدجى بالليل بالسهر. تفضل بالدعاء موالين يا شيخنا الجليل. ربنا نسألك وندعوك اكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين. اشف مرضانا سيما المنظورين من أوصونا لهم بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك. ربنا ألبسهم ثوب الصحة والعافية. إلهنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته. الحاضرون السامعون السامعات، الحاضرون الحاضرات، الأحبة المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف، ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء، رب اشف مرضاهم، يسر أمورهم، اكشف عن كربهم، اقض حوائجهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.